والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان كلام في مذهب الكسب، وذكرنا أن هؤلاء يقولون يعني رأوا بأنه مذهب الجبر لا يمكن الأخذ به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قالوا بأنه هنالك أساس لا يمكن التنازل عنه، وهو أنه الله خلق كل شيء بلا واسطة، ومن ضمن ذلك أفعال المكلفين خلقها الله. لا تقولون بالواسطة أن العبد هو يخلق أفعاله والله يخلق أفعال العبد بالواسطة، لا، الله فعل خلق أفعال العبد بلا واسطة، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ نحن لا نريد الجبر من جهة ولا نريد الخلق بالواسطة من جهة أخرى. فقالوا بأن الله خالق والعبد كاسب، واختلفت آراؤهم في تفسير نظرية الكسب، بل البعض يعني يلمح إلى أنه هم نفسهم ما يفتهمون شنو هذا معنى الكسب، تخبطون ما يدرون شنو الكسب أصلا، لأن فشي غامض فشي واضح البطلان، فتجد بأن بيان الشيء الواضح البطلان صعب يعني. فيمكن تلخيص مبانيهم في الكسب على مبنيين. المبنى الأول يقول بأنه هنالك فرق بين إيجاد الفعل وبين تعنون الفعل، يعني هنالك صلاة توجد في الخارج وعنوانها تعنونها بعنوان الصلاة، هذا شيء آخر، وجود الصلاة غير عنوان الصلاة. الصلاة المكلف صلى، يقولون بأن الله أوجد فعل الصلاة في هذا المكلف، إذن والمكلف عنده قدرة لو ما عنده قدرة، يقولون نحن نقول بالقدرة المحدثة، يعني يوجد عنده قدرة في مقابل القدرة الأزلية، إذا تسمعون قدرة محدثة يعني في مقابل القدرة الأزلية، فالقدرة الأزلية تعلقت بإيجاد الصلاة من قبل المكلف، ولكن القدرة المحدثة تعلقت بتعنون هذا الفعل بأنه صلاة. فالله شنو سوى؟ خلق الصلاة في زيد، وزيد شنو سوى؟ عنون هذا الذي خلقه الله بأنه صلاة، عنون بس. يقول أن نجد فرق بين الوجود وبين العنوان، فما كان من الوجود ينسب إلى الله، وما كان من العنوان ينسب إلى زيد، إلى الإنسان. فيقال بأنه الله أوجد الحج فيه، والله أوجد والعياذ بالله شرب الخمر فيه، ولكن تسميته بأنه شرب الخمر وعنوانه هذا أوجده العبد، هذا ماذا؟ عنونه العبد. والجواب أن هاي مسألة العنونة، عنونت هذا الفعل بعنوان الصلاة، هل هو أمر وجودي أم أنه أمر عدمي؟ عنوان الصلاة الذي فعله العبد هل هو أمر عدمي؟ لا قيمة له، لأن العبد حينئذ لن يفعل ولم يفعل شيء، فعل العدم. وإذا تقولون بأنه عنوان الصلاة أمر وجودي، فيأتي كلامكم، نحن نستدل بكلامكم على كلامكم، من الذي أوجد العنونة؟ العنونة هذه فعل من أفعال المكلف وليست أمرا وجوديا، وأنتم تقولون بأن كل فعل من أفعال المكلف منسوب إلى الله، فحينئذ يرجع حتى العنونة، ترجع العنونة أيضا إلى الله، فالله أوجد عنونة الصلاة، واضح؟ إذن مرة ثانية يقولون بأنه الفعل ينسب إلى الله، والله هو بقدرته هو الذي أوجد الصلاة، والمكلف فقط أوجد العنوان. نقولهم ها أوجد العنوان يعني أمر وجودي، يعني فعل من أفعال المكلف. فإذا كان فعلا من أفعال المكلف وأنتم تقولون بأن كل الأفعال مخلوقة إلى الله، فحتى العنوان هم مخلوقة إلى الله، وإذا مسألة كلها رجعنا الجبر في جبر، كل جبر حينئذ ماكو لا عنوان ولا فعل، كلها الله اللي سواها. فترجع نفس اللوازم ونفس الأمور الباطلة بأنه حينئذ على أي أساس يثيبه؟ يقول له أنا اللي خلقت الصلاة فيك، أنت كل شيء ما سويت، على أساس يعاقبه يقول له يا ربي أنت اللي خلقت فيه شرب الخمر، أنا كل شيء ما سويت، حتى العنوان هم ما سويتها. هذا شنو التصوير الأول لمذهبهم. التصوير الثاني قالوا بأن هنالك قدرتان، القدرة الأولى القدرة الأزلية، والقدرة الثانية هي القدرة المحدثة، القدرة الأزلية لله والقدرة المحدثة للعبد. زين، أهم شيء هي المسألة دور القدرة المحدثة شنو هذه، فهمونه. يقولون هذه دور القدرة المحدثة هي فقط دور المقارنة مع القدرة الأزلية، يعني هذا المكلف يريد يصلي، الله بسرعة يوجد الصلاة معه، يغلبه قبل ما القدرة المحدثة توجد الصلاة، القدرة الأزلية هي التي توجد الصلاة. قبل ما هو يريد يشرب الخمر الله يوجد شرب الخمر فيه، فدورها دور بس أنها قارنت القدرة الأزلية، هذا هو. فحينئذ ويعاقب لأجل أنه أراد أن يشرب الخمر فخلق الله فيه شرب الخمر، هذا التصوير الثاني.
أراد أن الله خلق فيه،
الله أراد شرب الخمر، الله أي الله خلق فيه الإرادة. دورها إذن، هذا التصوير الثاني دورها، قلت لك إنه شيء واضح البطلان، صعب تصويره، صعب تصوره بعد يعني. إذن دورها دور المقارنة، بالنتيجة الفعل ينسب إلى الله، بس هذه القدرة مقارنة للقدرة التي من الله بس. أو بنقولهم بأنه هذه القدرة يعني حينئذ سوت شيء لو ما سوت، بالنتيجة المحصلة الطونة بأنه شرب الخمر كان بقدرة العبد لو بقدرة الله، يقولون بقدرة الله، إذن الله خلق فيه شرب الخمر، تجي تعود نفس الإشكالات السابقة أنه هذا جبر فقط، أنتم يعني سموه جبر مغطى. بالنتيجة أنتم تؤمنون بمذهب الجبر وفقط تغيرون وتحرفون في التسمية. قال نظرية الكسب، قد انطرحت نظرية الكسب قبل ظهور الشيخ الأشعري بأكثر من قرن، فهذه هي الطائفة الضرارية، قالت إن أفعال العباد مخلوقة لله حقيقة والعبد مكتسبها، وتبعهم بذلك الطائفة النجارية والطائفة الصباغية والطائفة البنائية. فعرفهم الشهرستاني بأنهم يقولون أن الباري تعالى أعمال العباد خيرها وشهرها وحسنها وقبيحها لله والعياذ بالله، والعبد مكتسب لها، ويثبتون تأثيرا للقدرة الحادثة، يعني أريد نشوف شنو هذا التأثير، ويسمون ذلك كسبا. ومع ذلك فقد اشتهرت نظرية الأشاعرة وعدت من مميزات منهجهم. شوف تارة أنه يكون مبدع النظرية شخص، ولكن لأن الذي استدل بها وأقام حدودها شخص آخر فتنسب إلى ذاك الآخر. هذه ليش تنسب إلى الأشاعرة مو الضرارية؟ لأنهم شيدوها وقاموا بأنهم ماذا أقاموا عليها البراهين، مثل في الأصول الترتب، تسمعون الترتب الميرزائي للنائني، ترتب النائني، والحال بأن الذي الترتب الذي قال به الميرزا الشيرازي موجود أيضا في كلام كلمات الشيخ الأعظم قبل هو تلميذ من تلامذة الشيخ الأعظم الميرزا الشيرازي. بس ليش يسموه ترتب النائني؟ لأنه أقام الأدلة عليه فنسب إلى النائني قدس سره. فهذه على كل حال يقول بأنه من مميزات منهجهم أقام الأدلة بتحكيم هذه النظرية تبيينها بالأدلة العقلية والنقلية، وقد اختلف القوم في تفسيرها، ومرجعها إلى أمرين، هي أكثر من أمرين بس يعني هذه الأمرين البارزين. الأول أن القدرة المحدثة يعني قدرة العبد نحو تأثيرا في اكتساب الفعل، لكن لا في وجوده بل في العناوين الطارئة عليه، يعني عنوان الصلاة، الصيام، شرب الخمر، الزنا. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني، ليس للقدرة المحدثة تأثير في الفعل سوى المقارنة لتحقق الفعل من جانبه تعالى. وإليك بعض نصوصهم. قال القاضي الباقلاني، تعرفون بعدها الباقلاني هذا، قال إن للباقلاني تفسيرا لكسب الأشعري، وهو يرجع إلى الوجه الأول يعني العنوان. قال الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد، كل شيء ما يسوي العبد، لكن ليست صفات الأفعال تعنونها يعني عناوينها تقتصر على جهة الحدوث، بل هنا وجوه أخرى. فعندنا الصلاة والصيام والقيام والقعود، فيقول الإنسان يفرق بين قولنا أوجد فعلا وبين قولنا صلى. فلان أوجد الأفعال المخصوصة، شفناه يركع ويسجد، وشخص آخر قال فلان صلى، فاثنيناتهم واحد تجد بأنه عبر أوجد فعلا وواحد عبر صلى، لأنه نجد فرق بينهما. فحينئذ كما لا يجوز أن تضاف إلى الباري جهة ما يضاف إلى العبد، ما يقال الله صلى أو الله قام أو الله قعد والعياذ بالله، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري، لأن الإيجاد إحنا على أمر مسلم، هم يؤمنون بأن الإيجاد للأفعال من الله. فإذا كل واحد شغله، الله شغله الإيجاد والعبد شغله العنوان، بس عنوان هذه اللي أوجد الله فيه عنوانته بعنوان الصلاة. ثم استنتج أن الجهات التي لا يصلح إسنادها إلى الله هي صلى وصام، فهي متعلقة للقدرة الحادثة ومكتسبة للإنسان، وهي التي تكون ملاك الثواب والعقاب. نقول لهذا العنوان والجهات، هل هي أمور عدمية أم أنها أمور وجودية؟ مقام الجواب. إذا تقول بأنها أمور عدمية، إذن ما في للكسب واقعية، حينئذ لم يفعل المكلف أي شيء حتى العنوان، بل الذي فعله هو الله فقط، فعندئذ لا يكون الكسب واقعية خارجية، بل يكون أمرا ذهنيا اعتباريا خارجا عن إطار الفعل والتأثير. فكيف تؤثر القدرة الحادثة فيه حتى يعد كسبا للعبد وملاكا للثواب؟ إذا قلت بأنها أمور وجودية، إذن وأنتم تقولون أن أي فعل وجودي فهو لمن؟ إن أي فعل وجودي فهو فاعله هو الله، فعندئذ تكون مخلوقة لله حسب الأصل المسلم عندكم. الغزالي قال بأنه الكسب يرجع إلى الوجه الثاني يعني المقارنة، يقول الحق إثبات قدرتين على فعل واحد، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. يقول احنا ما جالسين نقول بانه اجتماع المثلين، لان اجتماع المثلين وين يجي؟ اذا كان انا قدرتي قدرتين من عندي، قدره من عندي وقدره مماثله لقدرتي اجتمعت على فعل واحد، والحال بانه نحن نقول بانه قادرين اجتمعت قدرتهما على فعل واحد. فيقول وهذا انما يبعد اجتماع القدرتين على فعل واحد اذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، لكن اذا اختلفت القدرتان واختلف وجه متعلقهما فتواردت القدرتين المتعلقتين على شيء واحد فهذا غير محال، تتوارد قدرة الله وقدرة العبد على شيء واحد. وحاصل ما ذكره، تعلق قدرته سبحانه بفعل العبد تعلق تأثيري، يعني هو المؤثر، وتعلق قدرة العبد تعلق تقارني، وهذا القدر من التعلق كافي فيه أنه مكتسب ويعاقب عليه ويلاحظ عليه. حينئذ دور العبد شنو؟ أنتوا تقولون تأثير لقدرة الله، دور العبد كل شيء ماكو، أن دور العبد في أفعاله على هذا التفسير ليس إلا دور المقارنة. فعند حدوث القدرة والإرادة في العبد يقوم سبحانه بخلق الفعل رأسا، هذا يريد تعلقت قدرته، جاء في باله أنه يشرب الخمر رأسا، الله يخلق الخمر شرب الخمر فيه. ومن المعلوم أن تحقق الفعل من الله مقارنا لقدرة العبد لا يصحح نسبة الفعل إلى العبد، ومعه كيف نحمله المسؤولية؟ أنتم تقولون بأن القدرة المؤثرة هي لله، فنرجع مسألة ترجع مسألة الجواب. ولذا أن الأشاعرة أنفسهم ما قبلوا بهذا الكلام. انظر إمام الحرمين فقد اعترف بنظام الأسباب والمسببات الكونية وأنها منتهية إلى الله، وأنه خالق للأسباب ومسبباتها، المستغني على الإطلاق ثانيا. شنو المستغني على الإطلاق؟ على الإطلاق لازم
مطلقا، يعني
مستغني مطلقا
على الإطلاق الكلي،
وأن للقدرة العبد تأثيرا في أفعالهم، وأن قدرتهم تنتهي إلى قدرة الله، إذن هم أيضا فاعلون والله فاعل، فهذه أمر بين أمرين قال به إمام الحرمين. والشيخ عبد الوهاب الشعراني قال وهو من أقطاب في القرن العاشر فقد وافق إمام الحرمين في هذا المجال، وقال من زعم أنه لا عمل للعبد فقد عاند، فإن القدرة حادثة، فإن القدرة الحادثة إذا لم يكن لها أثر فإذن وجودها وعدمها سواء، ومن زعم أنه العبد هو مستبد بالعمل فقد أشرك. هذا الإرد على المعتزلة المفوضة، قالوا بس العبد يخلق هذا أشرك، لأنه الله خالق للكون والعبد خالق من دون الله، ولذا يقولون بأنه مجوس هذه الأمة القدرية، مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يؤمنون بإله الخير وإله الشر، وهؤلاء يؤمنون بآلهة لا عد لها ولا تحصى، كل واحد يخلق أفعال بعدد، يعني آلهة بعدد البشر. محمد عبد قال من هم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله؟ دول المعتزلة، وهو غرور ظاهر. ومنهم من قال بالجبر وهو الجبرية، ومنهم من قال به وتبرأ به من اسمه، بس قال بالجبر ولكن تبرأ من اسمه، وهم الأشاعرة، وهو هدم للشريعة ومحو للتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي، ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله وهو الظلم العظيم، دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك. هم هذول قالوا بأنه إذا ما نقول بالكسب سوف نصبح مشركين، يقول أنتم ما تفتهمون شنو معنى الإشراك، الشرك بالله. على كل حال هذه هي نظرية الجب. صاحب الكفاية قدس سره قال بأنه الأفعال الصادرة من المكلفين صادرة تنتهي إلى الإرادة، يجي تنتهي إلى الإرادة. زين، والإرادة يقول الإرادة ليست بالإرادة. الإرادة شنو الإرادة وليست بالإرادة؟ يعني الإرادة مو أنت عندك إرادة لكن بإرادة ثانية. زي الإرادة الثانية شنو إرادتها؟ إرادة ثالثة يلزم التسلسل. لا، أنت مخلوقا بنحو أنك مريد. زين، بعدين سؤال ثالث، الفعل ينتهي إلى الإرادة، الإرادة ليست بالإرادة. لماذا فلان إذا كانت الإرادة ليست بالإرادة، لماذا فلان يختار الخير وفلان يختار الشر؟ إذا اثنيناتهم إرادتهم مو بإرادتهم، هم مخلوقين بنحو الإرادة. إذن لماذا، ما هو مرجع الفعل؟ لماذا اختار هذا الخير واختار ذاك الشر؟ قال بأنه هذا راجع إلى خبثه الذاتي، وذاك راجع اختار الخير لسعادته الذاتية، والسعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. فأثبت الجبر. ولعل لنا يعني نجيب كلامه ونشوف هل هذا يعني دقيق أو لا. نظرية التفويض المعتزلة قالوا بأن أفعال العباد مفوض إليهم، الله خلق الكون وقال لهم أنتوا اشتغلوا على راحتكم. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي، قال شيخنا أبو علي، هذه يعني أنتوا يا صاحب الكتاب لما تنقل كلمات احذف هذه الأشياء. أنا أشوف بعضهم يعني ينقل عن أعداء أهل البيت ويخليه رضي الله عنه، قتل لأهل البيت وتخلي رضي الله عنه، والله لأنك أنت قاعد تلتزم بأنه يعني نقل النص بحذافيري. لا، نقل النص ما يقتضي أنك تضع في كتابك وتقدره بالترضي على أعداء أهل البيت عليهم السلام. فهنا هذه بعد ذكر شيخنا أبو علي، هذا من المعتزلي، اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهة العباد، وأن الله شنو بس أقدرهم وهو ليس فاعلا لها، فهم خالقون بالاستقلال لأفعالهم. وقال شيخه أبو علي، فصل في خلق الأفعال، والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها. زين، شنو دليلكم؟ يعني ليش تريدون هي هكذا؟ يقول لك هذا مقتضى العدل، لأنه إذا الأفعال تنتهي خلقتها إلى الله، فعلى أي أساس يعاقبهم عليها؟ فإذا لابد أن تكون الأفعال تنتهي فقط إلى العبد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العبيد مو كله بس خير يفعلون، بل أغلب العبيد شو يسوون؟ يفعلون الشر، فكيف تنسب هذه الشرور إلى الله؟ الظلم، شرب الزنا، شرب الخمر، كل هذه كلها تريدون تنسبوها إلى الله؟ فيقول عمدوا إلى تطبيق أفعال العباد على العدل، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأن القول بكون أفعال العباد مخلوقة لله ينافي عدله، وبذلك حددوا خالقية تعالى. والذي أوقعهم في الخطأ أمران، خطأهم في تفسير كيفية ارتباط الأفعال إلى الإنسان وإليه تعالى، فزعموا أنه دائما الأفعال بنحو عرضي. يعني إذا نقول بأنه الإنسان فعل الصلاة، فلا يمكن في عرضه أن الله هو فعل الصلاة، لازم واحد بس هو اللي فعل الصلاة. ما تصور الطولية اللي قالت به مذهب أهل البيت، أن الله أعطاه القدرة وبهذه القدرة فعل الصلاة، هذه الطولية ما تصوروها، دائما عبالهم بالمسألة عرضية. أحدهما ينافي الآخر ويستحيل الجمع بينهما، وبما أنهم كانوا بصدد تحكيم العدل الإلهي لجأوا للتفويض. قال عبد الجبار المعتزلي: إن من قال إن الله خالق أفعال العباد فقد عظم خطأه. يلاحظ عليه بأنه أيها المعتزلة هنالك أفعال تكوينية لله سبحانه وتعالى وهنالك أفعال تشريعية. يعني هنا هو ركز على الإشكال الثاني، قلنا إشكالين، هو الإشكال الأول أنه كيف يمكن أن تنسب المخلوقية إلى خالقين في عرض واحد. الإشكال الثاني كان بأنه مسألة نسبة الأفعال الشريرة والأفعال السيئة إلى الله، فهو ده يتجاوب الآن على الإشكال الثاني. قال بأنه عندنا أفعال تكوينية وعندنا أفعال تشريعية، وبالنسبة إلى الأمور هذه اللي تصدر من المكلف، يعني فعل القبيح، فعل القبيح لا ينسب إلى أفعاله سبحانه وتعالى، يعني خلقته ورزقه هذا لم يفعل القبيح الله تعالى. وبالنسبة إلى أفعال الله التشريعية فهو لم يأمر بالقبيح. زين. وأما بالنسبة إلى أفعال المكلفين القبيحة، أفعال الإنسان القبيحة فتنسب إلى المكلف والله لم يأمر بها. الله لم يأمر بها تشريعا لكن لم يخلقها تكوينا، هذا شيء آخر. الله خلقها تكوينا بمعنى أنه أعطاه القدرة للإنسان وبهذه القدرة فعل القبيح. يلاحظ عليه أن الإنسان لا استقلال له لا في وجوده ولا في ما يتعلق بشؤونه الوجودية، فهو دائما يحتاج إلى القدرة من الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وثانيهما عدم التفكيك بين الإرادة والقضاء التكوينيين والتشريعيين، هذول مشكلتهم الثانية. فالتكويني خلق الله يعم الحسنات والسيئات بلا تفاوت، يعني الله خلق القدرة التي فعلت الخير والقدرة التي فعلت الشر، هذا من ناحية تكوينية. ولكن التشريعي لا يتعلق إلا بالحسنات، قال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء قل أمر ربي بالقسط. فالآيات النازلة في تنزيهه تعالى عن الظلم والقبائح، الله منزه عن الظلم، راجع إلى أفعاله أو راجع إلى تشريعاته. ومدلولها أن الله لا يرضى أفعال العباد القبيحة ولا يأمر بها. روى الصدوق عن أمير المؤمنين عن الحسين عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصي. الفرائض يعني الأمور الإلزامية سواء كانت أوامر أو نواهي. فأما الفرائض فبأمر الله، الله أمر بالفرائض ورضي بها وبقضائه وتقديره ومشيئته وعلمه. وأما الفضائل يعني المستحبات فليست بأمر الله، يعني معناها أنه مو واجبة، ولكن برضا الله، برضا الله وبقضاء الله وبقدره ومشيئته وعلمه. وأما المعاصي فهي ليست بأمر الله ولا برضا الله سبحانه وتعالى ولكن بقضائه وبقدره، يعني الله خلق بعد قدر وقضى في هذا الكون المشيئة، والإنسان بالمشيئة اختار المعصية. قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الله شاء لهم الكفر وأراده؟ قال: نعم. زين. قال له زيني: فأحب ذلك؟ الله يحب أنه هذول يكفرون؟ قال الإمام: لا. فقال: شاء وأراد ما لم يحب. شلون الله يشاء ويرضى، عفوا، يشاء ما لم يحب ولم يرضى به؟ الإمام سكت، قال له: هكذا خرج إلينا، هكذا جاءنا. لأنه هذا شلون يشرح لمسألة الأمر بين الأمرين؟ يعني مثال السيد الخوئي مالة الكهرباء ذاك الوقت ما يمكن، فلصعوبة القابل قال له هكذا خرج إلينا أؤمن أنت ولا تناقش. زين، إلى غير ذلك من الروايات. وعندنا بطلان التفويض في الكتاب والسنة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. شلون أنتم؟ يعني هم دي يقولون المفوضة أنتم لا مو فقراء إلى الله، أنتم مستغنون عن الله في أفعالكم. مرة من هذا عبد الملك بن مروان بعث إلى عامله قال له جيب لي الإمام الباقر عليه السلام وأكرمه، لا تهيجه ولا تأذيه، لأنه عندنا واحد قدري. القدري مصطلح يطلق على المجبرة ويطلق على يعني على المعتزلة وعلى الأشاعرة، على المفوضة من جهة كل واحد بلحاب، وعلى المعتزلة. هذا كان عندهم معتزلي، واحد معتزلي أي واحد يناقشه هم يردون عليه، هو يرد عليهم ويرد عليهم وما يخليهم ما يخلي عندهم أدلة. فقال هذه المسألة ما يعرف لها إلا الإمام الباقر سلام الله عليه. فبعث إلى الإمام الباقر، الإمام الباقر قال أنا كبير بالسن، أخذ الإمام الصادق عليه السلام خليه هو يناقش هذا الملعون. فجابوا الإمام الصادق كان صغير السن، فهذا الأموي قال بأنه هذا رح ننفضح إحنا ورح نخسر همنا يعني، وهذا المعتزلي رح يفوز. جلس الإمام الصادق عليه السلام للأمام المعتزلي، قال له المعتزلي سل ما شئت، قال له الإمام الصادق أقرأ الفاتحة. هذا الأموي قال هذا يعني إحنا نقرأ الفاتحة على أنفسنا لأنه راحت علينا هاي. فالمعتزلي قال له قرأ الفاتحة، وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين. قال له من هذا الذي تعبده وعلى أي أساس أنت تستعين به؟ لأنك إذا تقول بالتفويض أنت خلاص أنت لا تحتاج إلى الله في أفعالك، أنت تخلق أفعالك بنفسك، إذن شنو نستعين؟ وإياك نستعين، فبهت الذي كفار كما تقول الرواية. زين، قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كل بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فشلون نحن نقول بأننا مستغنون عن الله في أفعالنا؟ الروايات، قال الإمام الصادق عليه السلام إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا، وإياك وأن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. ومساكين، الإمام رضا عليه السلام يقول مساكين القدرية دولة يعني المعتزلة أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه. أما نظرية الأمر بين الأمرين فتأتي إن شاء الله.